والصواب.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، هذا البرنامج الطيب المبارك الذي يتهادى إلى أسماعكم وأبصاركم عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخنا.
حياكم الله شيخ خلوه، مرحبا بكم يا اخواني المشاهدين. ان شاء الله سبحانه وتعالى يجعل لقاء مباركا منه وكرمه.
امين يا رب العالمين. اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم، واسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم في علم شيخنا. شيخ الحبيب، بعض الاسئله التي وردت الحقيقه تتحدث يعني اغلبها عن موضوع مهم وهو مساله طلب العلم. هذه الفضيلة العظيمة وهذا العلم المبارك، العلم الشرعي الذي يحتاج إليه الجميع. أحيانا بعض الناس يقولون أن العلم الشرعي مختص فقط بالعلماء وطلبة العلم، بينما ربما الطبيب قد يحتاج، المهندس قد يحتاج، الطيار، الجندي حتى في الثغور قد يحتاج إلى العلم. لعلنا يعني نبدأ بهذا الموضوع المهم عن أهمية طلب العلم شيخنا.
أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ديننا دين الإسلام لا يقوم إلا على العلم.
الله أكبر.
ولكل عامل صنعة كما يقال، وصنعة الإسلام العلم كما يقول بعض السلف. لا يقوم هذا الدين إلا على العلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية اشتهرت في تبويب البخاري لها رحمه الله في كتاب العلم، وبين أن وجوب العلم على جميع المكلفين، وهذا محل إجماع من السلف من جهة الأصل في وجوب التوحيد، والتوحيد هو رأس العلم. فيجب على جميع الخلق أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه، وهذا هو رأس العلم. فإذا علم هذا العلم العظيم وهو رأس العلم كان العمل به واجبا. ويقال: فاعلم أنه لا إله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والأمر كما تفضلتم أيضا أن العلم يحتاجه كل إنسان، بل هو ضرورة في الحقيقة. وكل من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة فلا بد له من العلم، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل البصائر الذين يعبدونه عن يقين وعن دليل بين. وكل عبادة وكل معاملة لا تبنى على العلم فهي لا تصح. إن كانت في باب العبادات هذا أمر واضح، لأن الأصل في العبادات التوقيف.
صحيح.
وكذلك في أبواب المعاملات هنالك شروط، هناك أمور لابد أن تتوافق، وكذلك في سائر أحكام الشريعة. فالعلم ضرورة لكل مكلف. ونعلم أن العلم علمان: علم عيني على كل مكلف يجب أن يعلمه حتى يؤدي العمل الذي يقدم عليه ببصيرة، وعلم هو من باب الاستحباب والفضيلة بالازدياد من العلم. والعلم وفضائله كثيرة جدا، والأدلة في هذا دالة على أن أصل العلم من جهة طلبه واجب في الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا العلم هو هو ميراث الأنبياء. هذا العلم، علم الشريعة لكل نبي، هو ميراثه. فالأنبياء كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود: لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فهذا الميراث هو الذي يجب المحافظة عليه، وهذا الميراث كلما أنفقت منه كلما زاد وكلما حصلت البركة فيه وبه. وهذا العلم لا يحتاج أن تضعه في صناديق وأن تحرسه، بل هو الذي يحرسك وهو الذي يقوم بك. فيرفع الله عبده بالعلم النافع مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف عند كل من عنده فهم، فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم يرفعه في أقوامه العلم، إلى أن قال يقول هذا ذكر عبد البر رحمه الله عن أحد علماء عصر يقول أنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور لنفسه في العلم، يقول وهو من أحسن ما قيل في العلم، مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي أمره حتم، إلى أن قال فأي رجاء في امرئ قد شاب رأسه وأمضى سنيه وهو مستعجم فدم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه أجاب بلا أدري وأنى لي الفهم، هي السواء السواء فاحذر شماتها فأولها خزي وآخرها دم، أولها خزي وآخرها دم، والمعنى أن العلم هو رأس مال العبد في الدنيا وهو أيضا رأس ماله في القبر وهو رأس ماله حينما يبعث، فحينما يموت يسأل عن هذا العلم وحين يبعث يكون على هذا العلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والتثبيت هو بالعلم النافع، العلم بالله أن يكون عالما بالله عالما بأحكام الله، هذا هو العلم النافع، العلم الذي يجب على كل مكلف أن يطلبه مما يجب عليه، وأثنى الله سبحانه وتعالى على العلم فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه وقل ربي زدني علما، وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب العلم، وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة، فلأهميتها أوصي نفسي وإخواني بدراسة سير العلماء، وأنا وأمثالي لست في مقام توجيه لأن هذا يكون لمن كان من أهل تحلى بهذه الخصال وخصال العلم، لكن إنسان مهما كان لا يحقر ما يقدم يذكره لإخوانه وإن كان معثرا وإن كان مقصرا من باب الدلالة على الخير، فيكون سببا في أن يحث نفسه ويحث غيره على طلب العلم والعمل به له ولمن حوله، لأن هذا هو الأصل.
صحيح.
هو الأصل في طلب العلم وهو أن يطلب النجاة به، هذا هو المقصود من طلب العلم، لا يطلب لذات العلم إنما يطلب لأجل أن يكون سببا للنجاة، لنجاة العبد من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنقذوا أنفسكم من النار الحديث، وجاءت الأدلة في هذا في اجتهاد العبد في طلب العلم والسعي فيه ونشره، قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم كيف يطلبه قال تكون له نية.
يا سلام.
تكون له نية. قيل كيف تكون نية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره.
يا سلام.
بهذين الأصلين، ولا شك أن هذا هو أول الطريق، وقد يضعف الإنسان وقد يكون طلبه مشوك لكن لا يبالي يسلك مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وإن حصل الإنسان ضعف وإن حصل عنده شيء من الكسل فتور في طلب العلم، حتى الفتور في النية، الفتور في النية لا ينبغي العبد، نعم لكثير من الناس يحصل لفتور في النية ويقول نيتي تغيرت علي نيتي اضطربت علي، نقول لا تبالي امضي وليكن الشيطان هو الأبعد والأذل، لأنه يعرض وخاصة لطالب العلم ويقول أنت ترائي أنت تطلع من كذا وكذا، لا مثل ما يأتيك في صلاتك يقول أنت ترائي، فيقول أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا جاءك الشيطان وقال إنك ترائي فزدها طولا.
يا سلام.
زدها طولا، هذا يحرقه.
صح.
ويهلكه، ثم يقول لأصحابه هذا لا حيلة فيه ابحثوا عن غيره، لا حيلة في هذا لأنه فقه الأمر، بل قد يجعل الله هذا الشيطان يدافع عنه ويحذرهم منه، لأنه حين فقه وعلم كيد الشيطان وحيل الشيطان كان سببا في انصراف الشيطان، بل هذا ورد في حديث بل حضرني الآن حديث عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود، وإن كان ليس له علاقة بالمقام لكنه مناسب لحديث الجملة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أنس: إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تنحى عنه الشيطان. هذا الحديث عند السنن. عند أبي داود زيادة بسند صحيح، ويقال له هديت، نعم في نعم، ويقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحش، هذا يقال له هديت وكفيت ووقيت الله أكبر وتنحى عنه الشيطان إذا قال بسم الله توكلت على الله. عند أبي داود زيادة فيقول شيطان لآخر خاطب كيف لك بمن هدي وكفي ووقي لا حيلة لك فيه، يؤيسه منه يؤيسه منه. فهذا إذا كان في جانب العمل، العمل هذا في جانب، فجانب العلم أعظم وأعظم.
صحيح،
لأن أهل العلم يعني يكاد يقع اتفاق، لكن ليس اتفاق، إنما قول جمهور أهل العلم على أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. وهذا ذكره الزهري رحمه الله أنه إذا صحت النية في طلب فلا يعدله شيء. إذا صحت النية في طلب العلم لا يعدله شيء. ولذا ترى نماذج من السلف الله عليهم في طلب العلم وسهر الليالي ومشي آلاف الأميال، بعضهم لا يجد القوت بل لا يكون له نعل لقدميه، يمشي حافيا المسافات الطويلة تلو المسافات، ومع ذلك لا يجد ألما ولا شدة ولا يحس بتعب. ما الذي تحمله الملائكة؟ كما الحديث يعني بالمعنى أنه يعان ويسدد. هنا قصص في الحقيقة لولا أنها واقعة لقيل إنها خيال.
يا سبحان الله،
قصص واقعة لولا أنها واقعة ثابتة بالأسانيد صحيح، ومنها بل كثير منها يحكيها صاحبها هو نفسه يحكيها صاحبها في كتب مصنفة مدونة موجودة في كتب أهل العلم في كتب الرجال، إما أن يحكيها هو مباشرة أو أن يسأله أحد طلابه أو ابنه مثلا ممن صاحبه ويذكر له ما حصل له في طلب العلم والسير في طلب العلم مع الشدة، وأيضا ربما يكون مخافة أحيانا في بعض الطرقات من جهة السباع وأشبه ذلك.
صحيح،
أيضا ما يجد من قلة الزاد والمسافات الطويلة، ومع ذلك يجد من القوة واللذة والأنس في طلب العلم ما ينسيه هذا الشيء.
الله،
لا شك أن هذا يعني دليل واضح بين وبرهان، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والسنة كذلك، العلماء يقولون حفظ المبين يحصل به حفظ المبين هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فحفظ المبين وهو القرآن دليل على حفظ المبين هو السنة، وهكذا السنة ولله الحمد حفظت بأهل العلم الذين ذهبوا ومشوا آلاف الأميال في طلب العلم.
يا سلام.
وبين حتى قال الدارقطني رحمه الله: لا تظنوا أن أحدا يكذب على رأسه سلام وأنا في بغداد.
يا سلام، هذه الثقة.
نعم. الله. يعني حين يأتي الحديث يعرفونه. ولهذا افتضح الكذابون كما قال العراقي: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. قال المبارك رحمه الله لما ذكر له عن أحد الوضاعين قاله ابن أبي العوجة: قال وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام أحرم فيها، يتباهى ولهذا، وهذا بعض كثير منهم متهم بالزندقة. قيل عبد المبارك قال: يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلة. وهكذا كان يعني يعرفون الحديث، يعرفون الحديث كما يقول ربيع بن خثيم رحمه الله: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعرفونه بما نور الله به بصائرهم، واختلط حديث النبي عليه السلام بلحومهم ودمائهم فصاروا يميزون ويعرفون الصحيح من الضعيف. فحفظ الله السنة بهؤلاء العلماء الذين سعوا في العلم ودرسوه ورحلوا فيه الرحلات الواسعة، حتى إن بعضهم يعني رحلته دامت قرابة 50 سنة، منهم من رحلته 40 ومن رحلته 30،
كلها في طلب العلم.
طلب العلم، ثم هم يطلبون العلم ويعلمون. يعني كثير، حتى إن بعض أهل العلم الذين لهم رحلة في العلم، رحلة في العلم، له رحلة مثلا من بلد إلى بلد، قد تدوم الرحلة سنتان، رحلة من رحلات، ومع ذلك في كل بلد ينزل يدارس أهل العلم.
يا سلام.
وتجد في كتب هؤلاء العلماء الذي كتب الرحلات تجد فيها من البحوث، وتجد فيها من التحقيق، ونفيس ما يذكر من النقول عن الصحابة في رضي الله عنه في باب العلم والاستنباط ما لا تجد أحيانا في كتب الفقهاء رحمة الله عليه.
صحيح.
وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا
جميل. جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. والله يعني عدت النفس، وأيضا ربما يتفق مع المشاهدين على بدايات العلم وطلب العلم وهذا الميدان الجميل الرائع. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، وأنا كنت أتمنى أنك لا تتوقف عن هذا الكلام الجميل حتى نهاية الحلقة، لكن لعنا نستعرض شيخنا بعض الأسئلة التي وردت. حقيقة أبو صهيب من الجزائر يقول: هل صحيح يا شيخنا أن طلب العلم مظنة الفقر؟
العلم من أسباب الخير،
الحمد لله.
يعني كلمة هذه الكلمة أن العلماء يقولون إن طالب العلم حين يسعى في طلب العلم يحسن النية في طلبه،
يا سلام،
ويحسن القصد في بحث عنه، وصحح العزم يعني طالب العلم، وكما يقول العراقي رحمه الله: وصح العزم وأحسن ما يطلب في ذا العلم شيئان هما: تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. هذا في نظم الاقتراح رحمه الله في آداب طلب، بين أن على الإنسان أن يصح القصد والنية والعزم، والعلم من طلبه استغنى به وأغناه الله وبارك الله له فيه. وليس الكلام هذا بصحيح، لا، هو حين يفتقر إلى الله عز وجل، طلب العلم بالإخلاص افتقار إلى الله، ومن افتقر إلى الله أغناه الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ثم قال: والله هو الغني الحميد، الغني سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم وأخلص النية فيه أغناه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن طالب العلم لا تجتمع له التجارة فيه أبدا. يقول بعض السلف، أظن أبو الدرداء فيما يغلب على ظني، أنه قال: طلبت العلم وكان عندي تجارة، فرأيتهما لا يجتمعان فتركت التجارة واتجهت للعلم أو نحو ذلك.
يا سلام.
يعني طالب العلم تكون همته في طلب العلم، ويكون قصده في البحث عن العلم، ولا ينظر إلى الدنيا، لكن لا شك أن يكون له شيء من المال الذي كف به وجهه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: لا بد أن يكون شيء حتى لا يتمندل بغيره، بل لا بد أن يكون له شيء. ولهذا أهل العلم في هذا على درجات.
صحيح.
منهم من كان واسع المال، يعني بورك له في ماله مع أنه متفرغ للعلم، ومنهم من كان دون ذلك، كان شديد الحال وقد تعرض له الأموال وعليك يأبى ذلك. فالعلم سبيل إلى الغنى بالله عز وجل، ومن استغنى بالله يغنى. في حديث سعيد الصحيحين: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني الصبر هذا هو أغنى غناء للعبد. والعلم يجمع لك الخير كله، ولهذا أوصى به أهل العلم طلابهم، وأوصى به أهل العلم أبناءهم، لأن فيه الخير وفيه الغنى وفيه البركة. وكان الليث بن سعد رحمه الله المهري المصري رحمه الله إمام مصر في زمانه، وكان مالك إمام دار هجرة في زمانه، وكلاهما متقاربان. توفي الليث بن سعد سنة 75 و100، توفي مالك بعده بأربع سنوات 79 و100. وكان الليث بن سعد يبعث إلى مالك رحمه الله بالمال الجزيل وبالقباط وبالأثاث، وكان مالك يقبل منه رحمه الله لأنه يعلم أنه يحب ذلك. ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يعني حينما يسأل تكون المهابة عليه،
صحيح،
حين تلقى المهابة عليه، والسائلون نواكس الأذقان، ولا يراجع مهابة رحمه الله. مهابة كالهيبة رحمه الله. فلهذا كان الليث سعد يرسل له أموال الجزيرة. وكالليث سعد رحمه الله له دار مفتوحة، وكان طلابه يدخلون بلا استئذان، وكان مطبخه يعمل، فهذا يدخل ويأكل، وهذا يدخل وينام. ومالك رحمه الله كل له طريقته. مالك رحمه الله كان يعني في المدينة، لكن كان مع طلاب العلم له طريقة أخرى، له طريقة أخرى. وكان الليث بن سعد رحمه الله إذا سافر في البحر معه ثلاث سفن: سفينة لأهله وأولاده، وسفينة لأضيافه، وسفينة لمطبخه.
سبحان الله، كل هذا معه في البحر.
كل هذا معه
شاء الله تبارك.
وكان السفينة خاصة لأضيافه، وكان رحمه الله يشبعهم علما وشحما ولحما، يصدرون بالأمرين جميعا. هذه نعمة عظيمة. كما كان عبيد الله بن عباس وعبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس مصغر، عبيد الله أخو عبد الله وهو أصغر منه بسنة، تأخرت وفاة سنة 87، وابن عباس سنة 68. وكان عبيد الله بن عباس يسمى تيار الفرات، لأنه كان كريما شهما وداره مفتوحة. وكان ابن عباس سمى حكيم المعضلات، وكان دار العباس لمن أراد الدنيا والآخرة، فيدخلون دار عباس، عبيد الله في ناحية وعبد الله بن عباس في ناحية. فمن أراد العلم، الحديث، التفسير، اللغة، الشعر، الأدب، الأمثال، كل ما يتعلق بالعلم من شعر العرب ومن مقطوعات العرب ومعلقات العرب، كل ما يقوله العرب في الجاهلية. بل كان ابن عباس أيضا يحفظ أشعار المولد من المخضرمين، مع أنهم بعضهم أصغر منهم. جميل. وكان لا يتحدث إلا عذر، فكانوا كان يصدرهم علما وكرما. فالمقصود أن طلب العلم سبب للخير،
الحمد لله،
وسبب للغنى. وليس الغنى كثرة المال،
صحيح،
وليس الغنى كثرة العرض أبدا،
صحيح.
الغنى غنى النفس، والبركة إذا حلت في المال صار أثرها على من يطلب العلم ومن حوله،
صحيح،
وعلى أهله وأولاده. هناك قصص كثيرة،
ما في شيء،
يعني لو استعرضنا شيء منها قد يطول مقام، فيما يتعلق بأناس من أهل العلم ممن كان ضاقت به الدنيا لكنه أحسن الظن بالله، فما يلبث أن تنفتح عليه الدنيا، مع أنه لا يتشوف ولا يطلبها،
تأتي إليه الدنيا راغمة،
تأتي إليه عفوا،
صحيح،
بلا طلب،
صحيح.
وهذه قصص كثيرة. فباب العلم باب الخير وباب البركة، ومن استغنى بالله أغناه الله.
الحمد لله، سعدك الله يا شيخنا. أم هند تسأل تقول: هل طلب العلم مقصور فقط على الرجال أم أن للنساء نصيب في هذا؟
العلم ليس خاص، العلم عام، العلم دين، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين للرجال والنساء، الصغار والكبار. أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أعلم النساء على الإطلاق. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها في المعضلات، في الأمور التي تشكل عليهم في الأحاديث، وكانوا يصدرون عن علم عظيم، كأكثر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والأمثلة في هذا كثيرة. فالعلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد خصص يوما كحديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنها قال أنه النساء تمعنا فقلنا يا رسول قد غلبنا الرجال على مجلسك فاجعل لنا يوما. قال عليه الصلاة والسلام انظرنا يوما تجتمعنا فيه فأحدثكن. فجعل لهن يوما. في هذا فائدة أيضا لا بأس من تحديد يوم من الأيام ويكون ثابت في طلب العلم نحو ذلك. وكذلك مسعود ثبت عنه كان يحدثهم كل خميس. فطلب العلم للنساء مشهور. لكن لا شك وإن كان يعني غالب التراجم وغالب من ينقل عنه رجال لكن هناك نساء. ولهذا مثلا نرى في التقريب مثلا في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب وتهذيب التهذيب يعني تجد مثلا غالب الرواة في حفاظ رجال لكن في نفس هذه الكتب قسم خاص للنساء، النساء المسميات والنساء المكنات والنساء التي يقال بنت فلان أو إلى بلد فلان في هذه الكتب كلها موجودة. ومن فضائل النساء أن الذهبي رحمه الله قال في أحد كتب أظن في أول ميزان لا أعلم أن امرأة اتهمت بالكذب.
يا سلام.
لا أعلم أن امرأة اتهمت بالكذب يعني في الرجال
في ميزان الشريعة وفي علم الشريعة.
لا قصدي في كتابه ميزان الاعتدال هو نعم ذكر هذا رحمه الله يقول يعني إنه لا يعلم امرأة اتهمت في الحديث.
يا سلام.
اتهمت الحديث يقول لا أعلم أن امرأة اتهمت. في النساء مجهولات وما أشبه ذلك لكن فيها من رواة الصحيحين الكثير وعلى رأسهن الصحابيات رضي الله عنها يعني من ثم بعد ذلك العصور من أشهر النساء مثلا في القرن الخامس وآخر القرن الرابع كريمة بنت أحمد المروزية أشهر رواة صحيح البخاري أو من أشهرهم دائما يحافظ الحجر وفي رواية كريمة. هذه كريمة عاشت 100 سنة ولم تتزوج.
يا سبحان الله.
ولدت عام 463 للهجرة وتوفيت عام 463 للهجرة عاشت قرنا كاملا. وسنة وفاتها مات فيها عالمان جليلان عالم المشرق وعالم المغرب ابن عبد البر في المغرب يوسف بن عمر عبد البر وعالم المشرق أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله الخطيب كل كلاهما 40 سنة. وهذا ومع ذلك الخطيب البغدادي هو من كبار تلاميذ كريمة مع أنه مات معه لكن كانت ولادته سنة 392 توفي رحمه الله 64 عنده 71 سنة لكن ولد قبله بسنوات كثيرة سنوات كثيرة نحو 30 سنة. وقد علم بها أنها حجت في عام الأعوام فقصد إليها في الحج حتى يسمع من صحيح البخاري لأن رواياتها عالية.
يا سلام.
فلقيها في أيام التشريق اللي هو الخطيب البغدادي لقي كريم تحمل المروزية فسمع منها صحيح البخاري في 3 مجالس أو 4 مجالس القصة موجودة أنا أذكرها لكن في 3 مجالس أو 4 مجالس منها مجلس من بعد صلاة الظهر إلى طلوع الفجر.
يا الله.
مجلس واحد مجالس حتى سمع صحيح البخاري رحمه الله. فالنساء ومنه امرأة تسمى بيبي بنت بيبي وبيبي في هذه في لغة الأفغان الآن والظاهر تسمى السيدة السيدة بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية رحمه الله رحمه الله. من طلابها أيضا أحد رواة الصحيح أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي هذا أيضا يقول وفي رواية أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله توفي سنة 458 وعاش 65-95 عام رحمه الله وله قصة لطيفة هذا لكن ما نريد نطول
أبدا أعطنا إياها يا شيخ
قصة لعيسى هذا عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله أبوه عيسى وكان معروف في زمانه اسمه الشيخ عيسى رحمه الله يقول رحمه الله كان لي دون 10 سنوات فأراد والدي أن يسمعني من الداوودي في بوشنج الحديث قال فذهب بي رحلت معه إليه في بوشنج على أقدامنا لم يركبوا قال وكان لها 10 سنوات، لا جانق صغير.
صحيح.
قال فلما ركبنا الطريق وضع في يديه حجرين، حجر في يمينه وحجر في شماله.
عجيب.
حجرين، وكنت أمشي خلفه ويسير، فيلتفت إلي، فإذا التفت إلي هبته فأسرعت في المشي، ثم يلتفت إلي فإذا التفت هبته، حتى إذا رآني أعييت أخذ حجرا واحدا فرماه، ثم أجد نشاطا كأني لا أحمل شيئا. شو السياسة يعني، سياسة النفس هذه، لما رمى حجر يقول فأجد نشاطا كأني أمشي، ثم أسير حتى أجد التعب والمشقة، فإذا رآني أعييت أخذ الحجر الثاني فرماه، فأجد نشاط بعد نشاطا وقوة فأسير مسافة طويلة، ثم يلتفت إلي حتى إذا أعييت حملني على عنقه.
يا الله.
حتى وصلنا إلى بوشنج، يقول فبادرت إلى الشيخ وكان كبيرا، يعني كان بعضهم يبادر، يقول يريد أن يسمع ويخشى أن يذهب من يأتي بالطعام فيقول قد مات.
يا سبحان،
يعني من حرصهم على الليمون. وفي هذا قصص أيضا بعضها قد تكون مضحكة.
جميل
يعني.
جميل.
فقول فيقول رحمه الله، فيقول صحبته فسمعت من الحديث، سمعت الحديث. وعيسى عبد الأول هذا عمر رحمه الله، عمر، فعاش طويل. يقول أحمد يحيى السجزي راوي القصة، فجئت إلى عبد الأول وكان قد بلغ من السن، يعني قد جاوز 90 نحو ذلك، قال فجئت إليه وقلت له سعيت إليك بقدمي وكتبت ما بلغني من علمك بقلمي، وجئت رجاء بركة مجلسك وسماع حديثك، فأريد أن تحدثني. فقدم لي شيئا من الحلوى والفالوج، قلت لا أريد، أريد الحديث. قال إذا دخل الطعام خرج الكلام، لا تخشى يا بني، لا يعني أخشى نموت، فقد أسمعت الأحفاد وألحقتهم بالأجداد، يعني في معنى كلامي.
صحيح.
قال فطاب لي، طاب المقام مع الكلام، ثم سمعت الحديث منه فلم أخرج حتى دفنته.
يا الله.
الله أكبر. فشهد الكلام عودا على ما سبق، أن هذا النبي بهذه أيضا سمع منها، سمع منها، وهي يعني توفيت بعد ذلك، بعد ذلك وعاشت قرابة 95 سنة رحمة الله عليهم. فالنساء كثير، والأمثلة في هذا كثيرة، في مسألة حرص النساء على طلب العلم واجتهاد النساء في طلب العلم، وهذا موجود، وكانوا يسمعون الصغار والكبار. يعني من ذلك زوجة الحافظ بن حجر، أنس بنت عبد الكريم البكرية، وكذا أنس هذه تزوجها الحافظ رحمه الله ولها 18 عام، وله 25 سنة رحمه الله، تزوجها في آخر القرن الثامن رحمه الله، وكانت طالبة علم، زوجة الحافظ بن حجر.
يا سلام.
لكن هي كذلك كانت يعني تدرس العلم وتستفيد من العلم وحريصة على حب العلم، وكانت تسمع العلم، حتى إنها سمعت من الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم الحسين، لأن هنا أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ووالده عبد الرحيم الحسين، فسمعت منه، فكانت تجلس في المسجد وتقرأ الحديث، فيمر بها الحافظ بن حجر رحمه الله، قال يا أنس صرت شيخة تسمعين الحديث.
يا الله.
يعني هذا من يعني من أفضل ما يحصل من التشجيع في طلب العلم وفي نشر العلم، فكان حافظ بن حجر يفرح بذلك. يفرح بذلك. حتى إنه سئل عنها، قيل له ما تقول في أنس زوجته؟ قال نعم الزوجة لزوجها، ونعم الأم لأولادها، ونعم الشيخة لتلاميذها.
يا سلام.
قد تزوجتها وبعد أسبوع من زواجي بها لم تدع قيام الليل ليلة، وأظن أن البركة التي في بيتنا بتلك الركعات التي تصليها في السحر. تصليها
في
السحر. ويقول ما معناه إنه لم ير منها بادرة بأي شيء في صبرها وفي جدها وفي حرصها على تعلمها للعلم ونشر العلم وتعليم أولادها. فهكذا كانوا. فالمسألة الهمة.
يا سلام.
فليس هنا ما في شيء في الشريعة اسمه خاص. قاعدة عن أجمع العلماء ليس في الشريعة شيء اسمه خاص أبدا. ما في خصوص. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل أوامر الشريعة عامة لجميع المكلفين. هنالك أحكام خاصة لا شك تخص النساء في بعض الأحكام، هنالك أشياء قد تخص الرجال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى. هنالك أمور تتعلق مسائل الجهاد، في مسائل تتعلق مثلا بأمور السفر والحج ونحو ذلك، فليس في الشريعة شيء خاص. حتى إن بعض الأحكام التي جاءت خاصة في بعض المسائل نازع فيها بعض العلماء في التضحية بما لم يبلغ سن الأضحية إذا لم يجده. هذه في حديث البراء، في حديث البراء رضي الله عنه وأنه قد لن تجي أحد بعدك، حتى إن الشيخ الإسلام رحمه يقول ليس بخالي، هذا بحث آخر، لكن الشأن الحديث قصة أبي بردة بن نيار رحمه الله لن تجي أحد بعدك، وقعت قصة عقبة بن عامر وغيره في عدة أخبار في هذا. فإذا كان هذا في الأعمال فالعلم من باب أولى.
صحيح.
العلم ونشر العلم وتدوين العلم وكتابة العلم يعني عام. ولهذا هنالك مصنفات وهنالك رسائل، واليوم لله الحمد نرى من طالبات العلم في نشر العلم والتوعية والحرص عليه شيء يسر النفوس ويفرح القلوب. فلله الفضل أولا وآخرا سبحانه وتعالى.
والله حديثك لا يمل يا شيخنا، الله يرفع قدرك. وجعل بالي سبحان الله وأن تذكر هذه الأسماء، أنا شخصيا ربما لأول مرة أسمع بها، وهذا ربما تقصير مني حقيقة. لكن لما يقول الشاعر فالذكر للإنسان عمر ثاني، هذا الذكر الرائع الجميل أن يذكر الإنسان بعد موته بطلب العلم. صح. وهذه الأمور الطيبة حقيقة. سؤال أيضا ورد من مصر، الأخ ياسر يقول هل يكون العلم بالاطلاع على كتب العلم والاستماع إلى بعض مواقع العلماء، أم لا بد كما يسميه بعض أهل العلم من ثني الركب عند العلماء؟
طبعا هذه المسألة ذكرها الشاطبي رحمه الله في بعض كتبه رحمه الله، وذكرها غيره أيضا، والذي يكاد اتفاق من أهل العلم يكاد أن يجمع عليه أن العلم لا بد فيه من معلم. والعلم كان في صدور الرجال كما يقول الأوزاعي رحمه الله، ثم دون في الكتب، ولهذه الكتب مفاتيح ومفاتيحها بأيدي الرجال.
يا سلام.
لابد يعني كما يقول أبو حيان الأندلسي رحمه، إذا طلبت العلم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور أمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم معروف، هذا القصة مشهورة. توم يسمون توم الحكيم، يقولون إن هذا توم كان أبوه طبيب مشهور ويشتغل بالطب، وعنده أوراق وعنده وصفات وكذا، وكان ابن هذا يعني ليس عنده إدراك ويوصف بعدم الفهم ويلقب بهذا اللقب يعني. فلما مات أبوه وجد في تركته وفي أدوات طبه وجد ورقة مكتوب في الحديث إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذه الورقة يعني لصقت بشيء فصارت بدل الباء ياء، إن في الحية السوداء شفاء من كل داء. وقراها إن في الحية السوداء شفاء من كل داء، فصار يأخذ الحيات إما أن يقتلها ثم يعجنها ثم يصفها الناس، فقيلنا قتل بذلك وناسا كثير، وقيلنا قتل نفسه بهذا الدواء. فهذا لا شك من طلب العلوم غير شيخ ظل عن الصراط المستقيم. ولهذا من الكلام المشهور من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا من حيث الجملة صحيح، الجملة الصحيح. لكن بعض أهل العلم، هذا روي عن بعض من قال أنه قيل إن طلب العلم قد يكون بالكتب، هذا يكون عند الضرورة، ولهذا نعتوا بعض الناس ورموه أو قال إنه ليس بشيء. لما ذكر ابن مالك رحمه الله، أبو عبد الله محمد مالك رحمه الله الأندلسي،
جميل،
إمام بحر في اللغة في سنة 671، وكان بينه وبين أبي حيان بعض الشيء، والله أعلم والله أعلم، لكن ذكر عند أبي حيان الأندلسي قال نعم إنه كذلك لو كان له شيخ، لو كان له شيخ، وهذا يعني لو يعني إنه يلمزه ذلك، لكن قد يخالفه غيره، قد يخالفه غيره. وذكروا هذا عن ابن خلدون وجماعة ممن يعني قد يكون بعضهم يعني غالب طلبه للعلم يكون عن طريق الكتب، وإن كان له من حيث الأصل مفتاح مثلا، لكن ليست مفاتيح كثيرة، إنما قد يؤتى مثلا بفطنته وذكائه، وهذا يختلف، بعض الناس بفطنته وحفظه وذكائه لا يحتاج إلا إلى وقت يسير. ابن بدران صحيح. رحمه الله صحيح. يعني فيما أذكر كلام عنه يعني يقول إنه لم يجلس إلا مدة يسير نحو سنوات قليلة وفتح عليه في باب العلم وناس كثير، لكن طريقة أهل العلم أنه يلازم شيخه حتى وإن تقدم السن وإن ظهر علمه وإن اتسع يصحبه حتى يموت، وهذا واقع مثل ابن القيم رحمه الله مع شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمة وكذلك غيره، فلا بد من يعني استعانة لأهل العلم، ولأن هذا العلم ميراث،
صح،
ميراث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، حرام بدون سند، تسمعون من يعني يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، ويسمع من الصحابة التابعون والتابعون يسمعون بعد ذلك، وهكذا إلى يوم هذا، ولا يزال متوارثا، لكن يعني عند الضرورات لا أحكامها، إذا كان الشخص لم يتيسر له مثلا شيخ مثلا فيتجه طلب العلم، ثم أيضا الآن وإن لم يتيسر له مجالسة الشيوخ سماع أصواتهم اليوم
مباشرة الآن أصبحت،
أحسنت، هذا أيضا نبهت إليها جزاك الله خير، يعني يكون مباشرة يعني في الدروس تكون مباشرة مثلا، وإن لم يكن مباشرة تكون عن طريق الشيء المسجل، وإن كان هذا في فائدة عظيمة، لكن البركة سبحان الله جربت في الحضور في مجلس العلم، يعني قصص كثيرة، بعضهم يقول إني والله أنظر في المسألة ثم أنظر قبل أن أحرز، فإذا حضرت المجلس فتح علي فيها، وأنا سمعت بعض غير سمعها بلغني منها بعض إخواني من يأتي لهذه البلاد ويحضر بعض الدورات العلمية هنا خاصة من بلاد المغرب وشمال المغرب، ومن يحضرونها كانوا يتابعون بعض الدورات العلمية عن طريق الإنترنت عن طريق الشبكة يتابعونها مباشرة مباشرة، وبعضهم يحرص الحضور، وبعضهم قد يعني لا يتيسر الحضور بعد يوم أو يومين مثلا، فيأتي فيقول والله كنت أتابع، لكن حين جئت إلى الدرس وحضرت في المسجد بعد طلب الشيخ إني أجد من اللذة والأنس والراحة والفهم ما لا أجده
بعيد،
هذا سر
صح.
هذا سر في مسألة التلقي والأخذ عن أهل العلم مباشرة، ولهذا أحيانا تمضي الساعات الطويلة لطالب العلم وتمضي عليه ولا يحس بالوقت،
صحيح،
مما يجد من الأنس الذي ينسيه يعني تلهيها عن الزاد وعن الطعام وعن الشراب، وهذا واقع وله في قصص أيضا.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو سندس من أوروبا يعني يسأل يقول نحن نعاين حقيقة ضعف طلب العلم خصوصا في الأقليات المسلمة والحاجة الكبيرة إلى وجود طلاب علم، فما هي وصية الشيخ لمن يجد في نفسه الرغبة أو القوة أو الوقت لطلب العلم، هل يكون واجبا؟
هذا سبق الإشارة إليه، وهو أن العلم العيني واجب، يجب على الإنسان يتعلم العلم الواجب في أصول التوحيد، يتعلم ما يجب عليه في صلاته، ما يجب عليه في الصيام، ما يجب عليه الصلاة، ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العلم الواجب علم عام،
يا سلام،
علم ثبت بالنص، ثبت بالإجماع، لم يحصل فيه خلاف، يعني علم ميسر يفهمه عموم الناس، كقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر. يسر الله القرآن، ومن تيسير الله سبحانه القرآن تيسير العلم، تيسير العلم. يأتي الأعرابي الجاهل الغليظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلم منه مسائل، فيذهب ويعلم أهله وجماعته بكل فهم وإدراك، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأمره بذلك، والسلف قالوا ذلك أيضا، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ورواه أبو داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والآية هي الفائدة الحاصلة والعلامة الفاصلة، يعني كل شيء واضح وبين، آية بين، يعني أن الإنسان يبلغ الشيء البين الواضح، وهذا ولله الحمد أمره ظاهر. فأقول لأخي يجتهد في طلب العلم وسماع العلم ويبدأ بالأصول،
يا سلام،
لا تختلف عليه، كثرة العلوم مظلة للفهوم،
يا سلام،
لا يخلط ويدخل شيئا في شيء، فإنه إذا خلط دخل عليه الدخل، دخل عليه النقص، بهذا يكون جهته ولي وجهك إلى هذه الجهة، ولي وجهك إلى هذا العلم، وأقبل عليه بإخلاص، وأقبل عليه بصدق، وكرر العلم الذي تقرأ، خاصة أن هنالك أصول ولله الحمد متفق عليها وواضحة، وشروحها متفق عليها، لا يكاد يكون فيها خلاف، وهذا ما يسأل. وحين يؤصل الإنسان في هذا فإنه في الغالب يكون عنده أساس قوي يستطيع أن يبني عليه، لكن مع ذلك لا يعتمد على يعني على هذا التحصيل، بل عليه أن يسائل. ثم أيضا هنالك المكاتبة، هنالك المراسلة، هنالك وسائل اتصال اليوم اللي تأتي مباشرة يأتيك اليوم. أهل العلم المتقدمون كان الواحد يكتب الرسالة ويكتب المسائل فيرسلها، وقد لا تصل إلا بعد أشهر، وقد تصل وقد مات. فالحمد لله يسر الله العلم،
صحيح،
ويسر الله سبل العلم، فيخلص النية مع الهمة وليبشر بالخير.
أحسن الله إليكم. الحقيقة الأسئلة كثيرة وجميلة ومتنوعة. يسأل أحد الإخوة في سؤال لها عبر التويتر، يقول لماذا نجد البركة في علم السلف ونجد في وقتنا الحاضر تشتتا كبيرا في هذا الأمر؟
هذا لا شك أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والبركة لا شك تكون في اتباع السنة والعمل بالسنة. ولو أن أهل القرآن اتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء، بركات من السماء، يعني البركات في المال، البركات في العلم، البركة في الوقت، البركة في المال، البركة في الولد، في كل شيء. هذا يكون بالعمل بالسنة واتباع السنة وإحياء العلم، وإحياء العلم ونشر العلم. ولا شك أنه إذا كثرت الآثار وكثرت السنن ظهرت البركة، إذا قلت الآثار، إذا قلت السنن ظهر الجفاء وكثرت البدع وضعفت البركة في كل شيء. لكن مع ذلك الإنسان ييأس ويقنط ولا يتعلق بأذيان هذا الكلام، ومن قال أهلك الناس فهو أهلكهم، ويروى أهلكهم وهما صحيحان عند العلم كما عند مسلم. لا يقول هذا، أنت حين ترى خلل فسدد الخلل، ترى نقص تمم النقص، إياك أن تحقي النقص وتحقي الخلل وأنت ساكت، لا، اجتهد في ذلك. أول ما يسد الإنسان خلل نفسه، ثم بعد ذلك من حوله من أهله وإخوانه في نشر العلم في طلبه. ولا شك أن عدم البركة حاصلة. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول ذلك في زمانه، يقول ذلك وتوفي سنة 852 في أوسط القرن التاسع الهجري، يقول ذلك، ويقول يجد الواحد منه يمع على كلامه رحمه الله أن الوقت يمضي عليه ما لا يكون، ما لم يكن في زمان من تقدم حين كانت البركة في أعمالهم. وهذا في الحقيقة من تتبع سير السلف ومصنفات السلف فيها شيء العجب العجاب، وهذا واقع ممن صنف مصنفات ولم يتجاوز 36 سنة أو 38 سنة، أو أقل من ذلك نحو 39 سنة وغيرهم من أهل العلم، فهذا واقع. لكن هذه لا نقول نزع البركة عموما، لا، قد تكون مثلا البركة تحصل حين يجتهد الإنسان في نفسه وأهله في طلب العلم، ونحن نشاهد.
صحيح.
وربما أخونا السائل يشاهد من بعض الناس ممن يحرص على العلم والخير والسنة.
صحيح.
يرى من البركة ما لا يرى غيره.
يا صحيح. نعم. صحيح. سأل الله عليكم شيخنا. لعلنا حقيقة في آخر يعني تقريبا دقيقتين شيخنا، يسأل أحد الأخوة: هل البداية بحفظ القرآن الكريم وتفسيره هي بداية صحيحة في طلب العلم؟
نعم، هذا هو الأهم. الإنسان يبدأ في طلب العلم في حفظ القرآن، يجتهد في حفظ القرآن، هذا أول ما يكون، لكن ليس بشرط. ليس بشرط. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن ينزل آيات ولم يكتمل، وكان النبي يعلمهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتعلمون العلم، يتعلمون العلم. والصحابة رضي الله عنهم حفاظ القرآن فيه كثير، وهنالك فيما يظهر ناس من الصحابة قد لم يكن لهم ما لغيرهم من الصحابة في حفظ القرآن، لكن إن تيسر حفظ القرآن هذا ما يكون في طلب العلم وتحصيل العلم، لأن القرآن هو رأس العلوم.
صحيح.
وهو مفتاح العلوم في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن لم يتيسر يجتهد في حفظ ما تيسر، خاصة آيات الأحكام وأدلة الأحكام.
جميل.
ثم إذا سعى في حفظ القرآن لا يمنعه أن يكون له ورد، وأن يكون له شيء من طلب العلم في مجالس العلم وحضور مجالس، لا يمتنع. الوقت كثير ولا
الحمد لله.
الوقت كثير، لكن هذا عودا على ما سبق في مسألة البركة في الوقت.
صحيح.
والإنسان ترتيب نفسه وترتيب وقته في حفظ ما تيسر من القرآن ومراجعته، ثم بعد ذلك يكون مع الشيء من العلوم، لكن لا يكثر.
جميل.
يبدأ بشيء من العلم من المتون المختصرة، ثم
يفتح الله عز وجل
عليه. نعم.
شكر الله لكم الشيخنا، حقيقة الحلقة مضت سريعا وأبحرت بنا في أجواء جميلة جدا في طلب العلم وهذا الميدان الجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يسلك هذا الطريق يا رب العالمين. شكرا لكم صاحب الفضيلة على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكر الله خلاص، بارك الله فيك
وإياكم شيخنا. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. شكر الله له وشكر لكم، نلقاكم على خير، نترككم في رعاية الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.